الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما بعد، الدرس 84 بعد 100 من كتاب بلوغ المرام، هو الدرس 42 من كتاب البيوع، والأول من باب الفرائض. سميت الفرائض لأن الله عز وجل فرضها وبين شأنها في كتابه الكريم، وفي شأنها قول الله عز وجل: للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. ثم بين الله عز وجل ما يتعلق بذلك، فقال: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف، ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، فإن كان له أخوة فلأمه السدس، من بعد وصية يوصي بها أو دين. آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا، فريضة من الله، إن الله كان عليما حكيما. ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن، من بعد وصية يوصين بها أو دين. ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد، فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم، من بعد وصية توصون بها أو دين. وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهم السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث، من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار، وصية من الله، والله عليم حليم. وقوله: يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة، إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك، وهو يرثها إن لم يكن لها ولد، فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك، وإن كانوا أخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين، يبين الله لكم أن تضلوا، والله بكل شيء عليم. ومثله: والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم، وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، إن الله بكل شيء عليم. فهذه هي الآيات التي عليها مدار الإرث والفرائض. وقوله: يوصيكم الله في أولادكم، هذه الآية تتكلم في إرث الأصول والفروع. وقوله: ولكم نصف ما ترك أزواجكم، هذه الآية في إرث الزوجين وأولاد الأم. وقوله: يستفتونك في إرث الأخوة لغير أم. ويذكر العلماء خمس حقوق متعلقة بالتركة، أي أن التركة لا تقسم إلا بعد أداء هذه الحقوق الخمسة. الأول: مؤنة تجهيز الميت من ثمن ماء تغسيله وكفنه وحنوطه وما يتعلق بذلك. الثاني: الحقوق المتعلقة بعين التركة كالدين الذي فيه رهن وكأرث جناية العبد ونحو ذلك. الثالث الديون المرسلة التي لا تتعلق بعين التركة كالديون التي في ذمة الميت بلا رهن. قد يقول قائل قدم هنا الدين على الوصية، والله عز وجل يقول من بعد وصية يوصى بها أو دين، هذا أمر مجمع عليه، وإنما قدمت الوصية لضعف المطالب بها، وأخر الدين لقوة المطالب به، فقدم في اللفظ وأخر في الواقع. وقد أخرج أحمد بن ماجه عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال إنكم تقرؤون من بعد وصية يوصى بها أو دين، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالدين قبل الوصية. الرابع الوصية إذا كانت بالثلث فأقل لغير وارث، فأما الوصية لوارث فلا تصح، للحديث لا وصية لوارث، وأما فوق الثلث فلا تصح لقول النبي صلى الله عليه وسلم الثلث والثلث كثير. وقال ابن عباس لو أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع، وذكر الحديث. الخامس الإرث، لأن الله سبحانه وتعالى قال بعد قسمة المواريث من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار، وأركان الإرث ثلاثة: مورث ووارث وموروث. فالمورث من انتقلت التركة منه وهو الميت، والوارث من انتقلت التركة إليه، والموروث هو التركة. ومن هذا الباب خطأ العلماء من قسم ماله بين أبنائه قبل وفاته، لأن الركن الأول وهو الموروث غير موجود. وشروط الإرث ثلاثة، أي لا يقع الإرث إلا بعدها وبحصولها: أحدها موت المورث حقيقة أو حكما، حقيقة الميت الذي يموت، وحكما المفقود الذي حكم بموته. الثاني حياة الوارث بعده ولو لحظة حقيقة أو حكما، الحقيقة الولد الذي عاش بعد أبيه، والحكم الولد الذي في بطن أمه إذا خرج بحياة مستقرة. الثالث العلم بالسبب المقتضي للإرث، بحيث يكون نسب أو نكاح أو ولاء، لأن أسباب الإرث ثلاثة: نكاح ونسب وولاء. ويشترط في النكاح أن يكون بعقد زوجية صحيح، فيرث الزوج من زوجته والزوجة من زوجها بمجرد العقد، وإن لم يحصل وطأ ولا خلوة، لعموم قوله تعالى ولكم نصف ما ترك أزواجكم ولهن الربع مما تركتم. وقضى عبد الله بن مسعود في امرأة توفي عنها زوجها ولم يكن دخل بها أن لها الميراث، فشهد معقل بن سنان الأشجعي أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في بروع بنت واشق بمثل ما قضى به. والنسب وهو الرحم والاتصال بين إنسانين بولادة قريبة أو بعيدة، لقوله تعالى وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض. والولاء وهو العتاقة، ولاء العتاقة وهي العصوبة التي تثبت للمعتق أو تثبت للمعتق وعصبته المتعصبين بأنفسهم. هذا على القول الصحيح من أقوال أهل العلم، وإلا فقد ذهب بعضهم إلى جواز إرث البنت. وإن كانت لا تعصب بنفسها. ودليل هذا الأمر قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الولاء لمن أعتق، حديث عائشة متفق عليه. ويستمر التوارث بين الزوجين إلى أن تحصل البينونة بينهما بطلاق أو فسخ. وبهذا ذهب جمهور أهل العلم إلى أن الطلاق الرجعي ترث فيه الزوجة. والقرابة ثلاثة أصناف، أي الذين يرثون من المورث: أصول، وهم من لهم ولادة على الشخص كالأم والأب وإن علوا، ولهم شروط ستأتي إن شاء الله في إرثهم، وفروع، كل من للشخص عليهم ولادة كالأولاد وأولادهم وإن نزلوا، والحواشي وهي فروع الأصول كالأخوة والأعمام وأبنائهم وإن نزلوا. وموانع الإرث ثلاثة: الرق والقتل واختلاف الدين. فالرق وصف يكون به الإنسان مملوكا يباع ويوهب ويورث ويتصرف فيه ولا يتصرف تصرفا مستقلا. والقتل إزهاق الروح مباشرة أو تسببا. والذي يمنع من الإرث من القتل ما كان بغير حق بحيث يأثم بتعمده، لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يرث القاتل شيئا، رواه أبو داود. ومن قد ويقولون لا سيما إذا قتله متعجلا للإرث جوزي بنقيض قصده. واختلاف الدين أن يكون أحدهما على ملة والثاني على ملة أخرى، مثل أن يكون أحدهما مسلما والثاني كافرا، أو أحدهما يهوديا والآخر نصرانيا أو لا دين له. لكن هذه المسألة مختلف فيها. أما بالنسبة لاختلاف الدين بين المسلم والكافر فأمر متفق عليه، لحديث لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، حديث أسامة بن زيد خرجه الجماعة. وأما بالنسبة لبقيتهم فقد اختلف العلماء، فالكفر عند الشافعي ملة، وافقه النعمان والأجلة، وعند ابن حنبل، وعند من يا أخوة ثلاث مللي، وعند مالك ثلاث مللي: اليهودية والنصرانية والمجوسية. وملل شتى لدى ابن حنبري. فعلى هذا القول، يعني الذين يرون أن الكفر ملة واحدة، يتوارث اليهودي مع النصراني مع المجوسي مع الهندوسي. لكن عند الإمام أحمد لا يتوارث أهل ملتين شتى. حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه رواه أحمد وأبو داود بن ماجه. وتنقسم موانع الإرث إلى قسمين، أحدهما ما يمنع من الجانبين. فالذي يمنع من الجانبين اختلاف الدين والرق، فلا يرث المخالف الدين لمن خالفه، ولا يرثه من خالفه، ولا يرث الرقيق ولا يورث. الثاني ما يمنع من جانب واحد، والذي يمنع من جانب واحد القتل، أو يمنع من جانب واحد القتل. وإذا كان الرقيق مكاتب أو مبعض فإنه يرث بقدر ما عتق منه، والمرتد لا يرث ولا يورث. وإنما يكون ماله فيئا لبيت مال المسلمين. إلا أن شيخ الإسلام ذهب إلى أن ماله يكون لورثته المسلمين، وقال إنه رواية عن أحمد، وأن المعروف عن الصحابة وأنه المعروف عن الصحابة رضي الله عنهم. فهذه المسألة تحتاج إلى مزيد بحث، هل كان الصحابة رضي الله عليهم يرثون المرتدين ويورثون أبناء المرتدين؟ فإن ثبت هذا ولم يكن ثمة مخالف فهو إجماع، لا سيما والردة قد فشت، وأبو بكر رضي الله عنه خليفة المسلمين ولم ينكر. فإن بعض أهل العلم يرى حجية قول أبي بكر وحكمه إن لم يخالف بدليل، والإرث ينقسم إلى قسمين: إرث بفرض، وهو أن يكون للوارث نصيب مقدر كالنصف والربع، وإرث بالتعصيب، وهو أن يكون للوارث نصيب غير مقدر. والفروض الواردة في القرآن ستة: نصف وربع وثمن وثلثان وثلث وسدس. وأما ثلث الباقي فثابت بالاجتهاد في العمريتين وفي بعض مسائل الجد، والصحيح الثلث كما هو قول الله عز وجل. وأصحاب الفروض عشرة، ويبدأ بهم قبل يعني في تقسيم التركة. فلو كان لرجل ابن وزوجة يبدأ بالزوجة، ولو كان له ابن وأم وأب يبدأ بالأم والأب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر. وأصحاب الفروض عشرة: الزوج وله حالان سيأتي بيانه إن شاء الله، والزوجة فأكثر ولهما حالان، والأم والأب والجد والجدة فأكثر، والبنات وبنات الابن، والأخوات لغير أم وأولاد الأم. أما الزوج فيرث الزوج من زوجته النصف إن لم يكن لها فرع وارث، والفرع الوارث هم الأولاد وأولاد الأبناء وإن نزلوا. فأما أولاد البنات فهم فروع غير وارثين. ويرث الربع إن كان لزوجته فرع وارث، سواء كان منه أم من غيره، لقوله تعالى: ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن. ولفظ الولد يشمل الذكر والأنثى من الأولاد وأولاد البنين وإن نزلوا. وميراث الزوجة: ترث الزوجة من زوجها الربع إن لم يكن له فرع وارث، وترث الثمن إن كان له فرع وارث منها أو من غيرها، ولا فرق بين أن تكون الزوجة واحدة وأكثر، فلا يزيد الفرض بزيادتهن، لقوله تعالى: ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد، فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم. فمثلا لو كان متزوج أربع لهن ثمن واحد يتقاسمنه بينهن بالسوية. وأما ميراث الأم إما الثلث وإما السدس، وذهب بعض أهل العلم إلى ثلث الباقي. فترث الثلث بثلاث شروط: ألا يكون للميت فرع وارث، لا ابن ولا ابن ابن وإن نزل. الثاني: ألا يكون له عدد من الأخوة أو الأخوات، لقول الله عز وجل: فإن كان له أخوة فلأمه السدس. الثالث ألا تكون المسألة إحدى العمريتين، هذا في مسألة ثلث الباقي، والصحيح أن لها الثلث وأن الأب له السدس فرضا والباقي تعصيبا، لأن من قولهم قالوا إذا أعطينا الأم الثلث سيكون الأب له السدس فتحصل المرأة على أكثر من الذكر. قيل لنا الأب له السدس فرضا بكتاب الله وله الباقي تعصيبا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. وأما الأب فيرث إما بالفرض وإما بالتعصيب، وإما بالفرض والتعصيب، فيرث بالفرض فقط إذا كان الميت ذكر وارث من الفروع وفرضه السدس، لقول الله عز وجل ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر. ويرث بالتعصيب فقط إذا لم يكن للميت فرع وارث، لقوله تعالى فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث والباقي للأب، والصحيح أنه على ما تقدم فرض وتعصيب. ويرث بالفرض والتعصيب إن كان الميت فرع وارث من الإناث فقط لما سبق من الآية والحديث والأب هنا أولى رجل ذكر فيكون الباقي له بالتعصيب. وأما الجد الوارث هو من ليس بينه وبين الميت أنثى كأبي الأب، وميراثه كميراث الأب على ما سبق تفصيله إلا في مسألتين، أحدهما العمريتان فإن للأم فيهما مع الجد ثلث جميع المال، ومع الأب ثلث الباقي بعد فرض الزوجية كما سبق. الثانية إذا كان الميت أخوة أشقاء أو لأب فإنهم يسقطون بالأب، وفي سقوطهم بالجد خلاف، والراجح أنهم يسقطون به كما يسقطون بالأب، وكما يسقط الأخوة من الأم، وهو قول أبي بكر الصديق وأبي موسى وابن عباس وأربع عشر من الصحابة رضي الله عنهم. قال البخاري لم يذكر أن أحدا خالف أبا بكر في زمانه وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم متوافرون. وأما ميراث الجدة لا إرث للجدات مطلقا مع وجود الأم، والجدة الوارثة هي أم الأم وأم الأب وأم أبي الأب وإن علون بمحض الإناث. فأما من أدلت بأب أعلى من الجد كأم أبي الجد وإن علا فهي من ذوي الأرحام على المشهور من مذهب الحنابلة، والصحيح أن كل جدة أدلت بوارث فهي وارثة وإن أدلت بأب أعلى من الجد، وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي، واختاره الشيخ تقي الدين بن تيمية وصاحب الفائق لأنها مدلية بوارث فكانت وارثة كأم الأب والجد. أما من أدلت بغير وارث وهي من كان بينها وبين الميت ذكر قبله أنثى كأم أبي الأم فهي من ذوي الأرحام قولا واحدا. وميراث الجد السدس سواء كانت واحدة أو أكثر فلا يزيد الفرض بزيادتهن، لحديث قبيصة بن أبي ذؤيب قال جاءت الجدة إلى أبي بكر فسألته ميراثها فقال ما لك في كتاب الله شيء وما علمت لك في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا فارجعي حتى أسأل الناس. فسأل الناس فقال المغيرة بن شعبة حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاه السدس فقال هل معك غيره؟ فقام محمد بن أسلم الأنصاري فقال مثل ما قال المغيرة، فأنفذه لها أبو بكر. قال ثم جاءت الجدة الأخرى إلى عمر فسألته ميراثها فقال ما لك في كتاب الله شيء ولكن هو ذاك السدس. فإن اجتمعتما فهو بينكما وأيكما خلت به فهو لها. رواه الخمسة إلا النسائي وصححه الترمذي. وقد نقل محمد بن نصر اتفاق الصحابة رضي الله عنهم أن السدس فرض الجدة الواحدة فأكثر. فإن تعددت الجدات وتساوين في القرب فالسدس بينهن بالسوية، وإن كان بعضهن أقرب من بعض سقطت البعيدة سواء كانت من جهة الأم أم من جهة الأب، وإن أدلت إحداهن بجهة وأخرى بجهتين فلذات الجهة ثلث السدس ولذات الجهتين ثلثا. وأما ميراث البنات، البنات يرثن تارة بالفرض وتارة بالتعصيب بالغير، فيرثن بالتعصيب بالغير إذا كان معهن أخوهن، لقوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. ويرثن بالفرض إذا لم يكن معهن أخوهن، فإن كانت واحدة فلها النصف، إن كانت واحدة لها النصف حتى ولو كان أب. ما تقول لا تأخذ جميع المال، ليس لها إلا النصف. وإن كان المعصب بعيدا يذهب المال للمعصب، هذا حكم الله. وإن كانت اثنتين فأكثر فلهما الثلثان، لقوله تعالى فإن كنا نساء فوق اثنتين فلهما الثلث ما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف. يعني أن البنات لا يمكن أن يستوعبن ميراث أبيهن، لهن الثلث النصف إلا إن كانت واحدة، ولهما الثلثان إن كانت أكثر. وروى جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى ابنتي سعد بن الربيع الثلثين. رواه الخمسة إلا النسائي. ميراث بنات الابن، بنات الابن كميراث البنات، الحكم فيهن كالبنات إلا في حالات. ميراث بنات الابن إذا لم يوجد فرع وارث أعلى منهن كميراث البنات فيرثن بالتعصيب بالغير إذا وجد ابن ابن بدرجتين، ويرثن بالفرض إذا لم يوجد ابن ابن بدرجتين بدرجتهن. إذا وجد ابن ابن بدرجتهن ويرثن بالفرض إذا لم يوجد ابن ابن بدرجتهن. مثاله رجل مات ومعه بنت ابن، وابن ابن، فهنا للذكر مثل حظ الأنثيين. رجل مات ولا يرثه إلا بنت ابن فلها النصف. رجل مات ويرثه ابنتا ابن فلهما الثلثان لعموم الآية، لكن بشرط ألا يوجد الفرع الوارث الذي هو أقرب منهن أعلى منهن. وعن ابن مسعود أنه قضى في بنت وبنت ابن وأخت بأن للبنت النصف ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين وما بقي فللأخت، وقال أقضي فيها بما قضى به النبي صلى الله عليه وسلم. رواه الجماعة إلا مسلما والنسائي. وهنا فائدة، فائدتان: إحداهما لا يمكن أن ترث أنثى من الفروع بالفروض مع وجود ذكر مساو لها، لا يمكن أن ترث أنثى من الفروع بالفرض مع وجود ذكر مساوي لها، لا ترث إلا بالتعصيب للذكر مثل حظ الأنثيين. الثانية: كل طبقة من الفروع فهي بالنسبة لما فوقها في الإرث كأولاد الإبن بالنسبة للأولاد على ما سبق تفصيله. وأما ميراث الأخوات الشقيقات، ميراث الأخوات الشقيقات إما بالفرض وإما بالتعصيب بالغير، وإما بالتعصيب مع الغير. فيرثن بالفرض بثلاثة شروط: ألا يوجد فرع وارث ابن أو بنت، ولا ذكر من الأصول وارث أب أو جد، ولا معصب وهو الأخ الشقيق. وفرض الواحد النصف والثنتان فأكثر الثلثان، لقول الله تعالى يستفتون قل لا يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد، فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك. فإن وجد فرع وارث وكان ذكرا سقطت الأخوات لأنه لا إرث للحواشي مع ذكر الفروع، وإن كان الفرع أنثى واحدة أو أكثر أخذنا فرضهن والباقي للأخوات تعصيبا لحديث ابن مسعود السابق. وهذه هي الحالة التي يرثن فيها بالتعصيب مع الغير. وإن وجد ذكر من الأصول وارث فإن كان الأب سقطت الأخوات بالإجماع، وإن كان الجد فقد سبق ذكر الخلاف فيه وأن الراجح سقوطهن به، فلا إرث للحواشي مع ذكر من الأصول مطلقة على القول الراجح. وإن وجد معهن معصب وهو الأخ الشقيق ورثنا معه بالتعصيب للذكر مثل حظ الأنثيين، وهذه هي الحالة التي يرثنا فيها بالتعصيب بالغير، التعصيب مع الغير مع بنت مع البنات، نعم مع البنات أو بنات الأبناء، والتعصيب بالغير مع الأخوة. وأما ميراث الأخوات لأب، ميراث الأخوات لأب كميراث الأخوات الشقيقات على ما سبق تفصيله بشرط أن لا يوجد أحد من الأشقاء، فإن وجد أحد من الأشقاء فإن كان ذكرا سقطت الأخوات لأب، وإن كان شقيقة واحدة فلها النصف وللأخوات للأب لأب السدس تكملة الثلثين سواء كانت واحدة أم أكثر، وإن كانت الشقيقات أكثر من واحدة سقطت الأخوات لأب، لأن لاستغراق الشقيقات الثلثين إلا أن يعصبهن أخ لأب. ميراث أولاد الأم، لا يرث أولاد الأم إلا إذا لم يوجد للميت فرع وارث ولا ذكر من الأصول وارث. فإن وجد للميت فرع وارث وهو الابن والبنت، أو ذكر وارث من الأصول وهو الأب أو الجد، سقط أولاد الأم وميراث الواحد منهم السدس والاثنين فأكثر الثلث بينهم بالسوية. لا يفضل ذكر على أنثى لقوله وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهم السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. والكلال الحواشي، فالذي يرث كلاله هو من يرث حواشيه، فالذي يورث كلاله هو من يرث حواشيه إذ لا ولد له ولا والد. والمراد بالأخ والأخت في هذه الآية أولاد الأم، وكون ما زاد على الواحد شركاء في الثلث يدل على عدم تفضيل الذكر على الأنثى، لأن مطلق الشركة يقتضي التسوية. نكتفي اليوم بهذا، والحمد لله رب العالمين.